الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد تحصل بما تقدم النتيجة التي يريد أن يتوصل إليها المصنف من خلال ما ذكره من تجرد العلم وتجرد الصورة العلمية. النتيجة التي أريد أن يتوصل إليها هو أن هذه الصورة العلمية المجردة التي لها آثار التجرد وليس لها آثار المادة والأمر المادي هي أقوى وجودا من الموجودات المادية، أقوى وجودا من الموجودات المادية. يعني ماذا؟ يعني الصور هي موجودة في الذهن سواء كانت مثالية كما ماذا في الصور الحسية والخيالية، أو كانت هذه الصور صور عقلية كما في الصور الكلية والمفاهيم الكلية. هذه الصور أقوى وجودا مما هو موجود في العالم المادي وفي الوجود الخارجي المادي. يعني صورة زيد في ذهني أقوى وجودا من نفس زيد الخارجي، لأن زيد الخارجي هو نوع مادي جسماني متغير متبدل متحول يخرج من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال، ولكن صورته في ذهني مجردة تامة ماذا كمال لا يخرج ماذا من القوة إلى الفعل، بل هو ماذا بل هو تجرد تام. والمجرد التام أقوى وجودا ماذا من الوجودات المادية الناقصة، لأنها إن كانت صورة عقلية كلية فهي ماذا فهي في عالم العقل، وإن كانت صورة جزئية فهي في عالم المثال، وعالم المثال وعالم العقل أقوى وجودا ماذا من الموجودات الخارجية المادية. لاحظوا إخواني الأعزاء شنو اللي يريد يذكره أكثر بعد أن بين العلامة حتى بين هذه العبارة كلها اللي يريد يذكرها في هذه المقدمة. إذن النفس ماذا يحصل لها حينما تعلم ماذا يحصل لها؟ يريد أن يقول العلامة بأن النفس حينما تعلم بمعلومات عقلية أو معلومات مثالية هي تتصل وتتحد بعالم العقل والمثال، تتصل وتتحد بعالم العقل والمثال الذي هو أعلى وأشرف من عالم المادة. فيه كمالات عليه السلام، فيه كمالات عالم المثال عالم المادة وزيادة، فيه كمالات عالم المادة وزيادة. إذا أريد أقرب الفكرة على المباني الإشراقية، هذا زيد أو هذا الإنسان الخارجي في عالم المثال يوجد الإنسان المثالي، والإنسان المثالي أقوى وجودا من الإنسان المادي، لأن الإنسان المثالي هو ماذا أعلى وأشرف وأكمل وأكثر تجردا من الإنسان المادي. كما أنه إذا آمنا بأرباب الأنواع والعقول العرضية أيضا في عالم العقل هناك رب لنوع الإنسان، هو الإنسان الكامل العقلي، ذاك أكمل وجودا ماذا من هذا الإنسان الخارجي. النفس حينما تعلم بزيد، زيد له ماذا تحقق في عالم المثال. هذا عليكم السلام، عالم المثال بلا شك إلا لعالم المادة، فعالم المادة وهو زيد موجود في عالم المثال ولكن بنحو أعلى وأشرف. متفقين إخواني؟ زيد هذا الآن موجود في عالم المثال أو غير موجود؟ موجود ولكن بنحو أعلى وأشرف، لأن عالم المثال علة لعالم المادة، وماذا والعلة واجدة لكمال المعلول ماذا وزيادة. ولذلك هذه الأشياء موجودة بحقائقها في عالم المثال أو غير موجودة؟ موجودة، فهذه رقائق لحقائق موجودة في عالم المثال وحقائق موجودة في عالم العقل، لأن العقل أيضا علة لعالم المثال، عالم المثال علة لعالم المادة، فعالم المادة موجود في عالم العقل بنحو أعلى وأشرف، بنحو تام. النفس حينما تعلم، يقول العلامة، حينما تعلم النفس تتحد بعالم العقل في العلوم العقلية وتتحد بعالم المثال في العلوم المثالية. تتحد بعالم العقل وعالم المثال اللي هما ماذا؟ علة لعالم المادة. وحيث أن هذه الكمالات التي للشيء في الخارج موجودة في عالم المثال أو غير موجودة، كمالات موجودة، فيضطر العقل لأن يأخذ مفهوما لتلك الكمالات يجعلها حاكية عن هذه الوجودات الخارجية. ففي الحقيقة أنا أدركت كمالات الوجود المادي أو أدركت كمالات الوجود المثالي والعقلي، المثالي والعقلي، ولكن حيث أن الكمال الذي في ذلك في عالم المثال وفي عالم العقل برقيقته موجود في هذا العالم أو غير موجود؟ موجود برقيقته. فأنا أضطر لأن أخذ مفهوم يكون حاكيا عن ماذا؟ عن هذه الكمالات اللي أنا أدركتها من عالم المادة وأدركتها من عالم المثال، أدركتها من عالم المثال ومن عالم ماذا؟ ومن عالم العقل. ففي الحقيقة لاحظوا إخوان، هذا الكتاب، هذا طبعا شنو؟ صورة جزئية حسية أو خيالية إذا انقطعت عن الحس. هذه في الحقيقة لها وجود في عالم المثال باعتبار أنها جزئية موجودة في عالم المثال. أنا أدركت عالم المثال وأخذت من عالم المثال بالاضطرار العقلي مفهوما جعلته حاكيا عن ذلك الكمال اللي هو موجود في هذا الكتاب أو غير موجود؟ موجود. فماذا؟ فجعلت هذا المفهوم حاكيا عن الخارج، مع أن الصورة العقلية، التفت إخوان، الصورة العقلية والصورة المثالية، الصورة العقلية والصورة المثالية مادية لو مجردة. فإذا أنا جعلت هذا المفهوم المنتزع من أمر مجرد حاك عن أمر مادي، لأن المادي رقيقة لذلك ماذا؟ لتلك الحقيقة. ففي الحقيقة أنا أدركت هذا المادي أو لم أدركه؟ لم أدركه. وبعبارة أخرى، أنا أدركت هذا من خلاله هو أو من خلال علته؟ علته. ولذلك هم يرون بأن معرفة الأشياء هذه من خلال أسبابها لا من خلال ذواتها. نحن نعرف هذا الكتاب لا أني عرفت هذا الكتاب، وإنما عرفت علة هذا الكتاب وهو عالم المثال وعالم العقل. وحيث أن العلة واجدة للمعلول والزيادة، فمن عرف العلة عرف المعلول. وهم لديهم بأن معرفة الأشياء بأسبابها هي من أقوى المعارف. فإذا أنا أعرف الشيء ماذا؟ من خلال سببه لا من خلال ذاته. فأنا عرفت هذا الكتاب من خلال علته وهو عالم المثال، حينما اتحدت النفس بعالم المثال وحينما اتحدت النفس بعالم العقل. هذه هي المعرفة في نظر ماذا؟ العلامة الطباطبائي. طبعا العلامة يقول بأنه الإنسان ما يستشعر هذه الحالة، يرى بأنه هذا الآن أنا أعرف هذا مو اتصلت بعالم المثال. يقول لأنه الرؤية من بعيد والإدراك من بعيد، يعني أنت متوجه وملتفت باعتبار أن نفسي نفس جزئية ونفسي متعلقة بعالم المادة. هذه جزئية النفس وتعلقها بعالم المادة يجعلها ماذا؟ يجعلها محيطة بعالم المثال أو تتحد ببعض ما في عالم المثال ولا تحيط بعالم المثال، وبصورة واعية أو صورة ماذا يلامسها؟ الغفلة. مع غفلة، لأن الإنسان باعتبار تعلقه بالمادة يغفل وهو جزئي لا يحيط. ولذلك أنت تلتفت إلى عالم المثال أو لا تلتفت؟ لا تلتفت لعالم المثال ولا تلتفت لعالم العقل، ويسميها بالمعرفة عن بعد. يقول أنت تعرفت على عالم المثال وتعرفت على عالم العقل عن بعد، يعني بشكل غير واعي يجتمع مع الغفلة، وأنت ماذا لا تتوجه إلى أنك قد اتصلت بعالم المثال، قد اتصلت بعالم العقل، ولكنك لا تلتفت لأن نفسك جزئية لا تحيط بذلك العالم، ونفسك متعلقة بعالم المادة فهي تغفل ولا تتوجه إلى هذه الأمور، من قبيل غفلة الإنسان عن ربه: ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن ماذا؟ الإنسان ملتفت، يعني الإنسان يعلم بالله عز وجل ولكن تحصل الغفلة. لكن فلما ماذا فرض؟ يعني الكفار من مثلا يقعون في البحر، الآية نسيتها، ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، توجهوا إلى الله. حينما ينكسر السفينة بالإنسان ماذا في البحر، يتوجه ويتمسك بالله عز وجل، مما يعني أن هذه المعرفة موجودة ولكن تحصل فيها ماذا؟ الغفلة، وتسمى بالمعرفة عن بعد. كذلك ماذا؟ أنت اتصلت بعالم المثال وهو ماذا الذي أعطاك هذه المعرفة وعالم العقل، ولكن لأجل غفلتك وتواصلك مع عالم المادة تغفل عن هذا الأمر، بل يقول العلامة يحصل لك ماذا؟ كأنك أخذت هذا العلم منين؟ من عالم المادة. من شدة تعلقك بعالم المادة ماذا ترى؟ بأن هذه العلوم أنت منين أخذتها؟ من عالم المادة، مع أن هذه علومك علوم شريفة، أنت تأخذها من عالم المثال، تأخذها من عالم العقل، تقول أنا أحكي بها هذا عالم المادة، راح أحكي عن عالم المادة. يقول نعم، لأن عالم المثال وعالم العقل هو العلة، وواجد لكمالات هذا وزيادة. إذن هذه الكمالات كما تحكي عالم المثال وتحكي عالم العقل، هي تحكي الواقع الخارجي أيضا، تحكي الواقع الخارجي أيضا، لأن الكمالات بحقيقتها في عالم المثال، هذه حينما تأخذ منها مفهوم تحكي عن رقائق عالم المادة. ولكن أنت من قد ما متمسك بعالم المادة تجعل هذه المفاهيم حاكية فقط عن هذه الرقائق الخارجية، مع أنه المفروض تجعلها حاكية عن عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. ولكن لأن معرفتك بذلك العالم عن بعد، ترى بأن هذه المفاهيم فقط تحكي عن من؟ بس عن عالم المادة.
هذه
إيه؟ هذه مثلا معدات، مهيئات، إلى آخره. وطبعا وحكاية ما في الذهن عن ما في الخارج، هذه حكاية بعد حقيقية واعتبارية، اعتبارية، لأنه أنت هذا المفهوم انتزعته من الواقع، من عالم المادة، وانتزعته من عالم المثال، فهو مفهوم في واقعي يحكي ما حقيقة، يحكي عن شنو؟ عن عالم المثال. لكن بالاعتبار العقلي وبالاضطرار العقلي تجعل أنت ماذا؟ حاكم عن ماذا؟ عن عالم المادة. ففي الحقيقة هذه حكاية اعتبارية وليست حكاية حقيقية. وجيت تفتون إخواني، وهذه المعلومة مين أنا هذه المعلومة شنو إخواني؟ المعلومة أنا مين إجتني هذه؟ اللي أخذت اضطريت أخذها مفهومة، ترك المفاهيم عند العلامة، المفاهيم ما لها قيمة. عليكم السلام. أنا مين أخذتها؟ هاي تجلت أمامي هاي المعلومة، يعني شنو؟ أنا اتصلت بعالم المثال، أنا اتصلت بعالم المثال، وباتصالي بعالم المثال حضر المعلوم بذاته عندي. فالمعلوم ماذا؟ بذاته حاضر، لكن نعم أنا أضطر أن أنتزع مفهوم حتى شنو؟ حتى أحكي به عن الواقع ماذا؟ عن الواقع الخارجي. هذا اضطرار، لأنك تريد ماذا؟ أن تحكي عن هذه بهذه المفاهيم عن الواقع فتنتزع المفاهيم. وإلا في الحقيقة علمك الحصولي ما هو؟ هو حضور الأشياء لدى النفس، حضور الأشياء لدى النفس. هذا الحضور حيث أن حضور كمال، هذا الكمال موجود برقيقته في الخارج، فتضطر لأن تنتزع مفهوم وتجعل هذا المفهوم حاكم عن ماذا؟ حاكم عن الواقع الخارجي. فإذا لاحظوا إخواني، إذا حضور العلم الحصولي اللي أنت تتصور علم حصولي، هذا مأخوذ من علم حضوري، من علم حضوري. ومن هنا علومك الحضورية دائما المعلومات اللي موجودة عندك، المعلومة مو المفاهيم الانتزاعية، المعلومة الحقيقية أقوى من الواقع الخارجي. هاي معلومتك اللي بذهنك، هذه المعلومة اللي بذهنك أقوى من هذا الكتاب اللي موجود في القاعدة. الصورة اللي خذتها الآن، الصورة اللي موجودة بذهنك عن هذا ماذا أعلى وأشرف وأتقن وإلى آخره. هكذا يتعامل مع المعرفة في الفلسفة. هكذا إخواني يتعامل مع المعرفة، مع أنه نحن ذكرنا بشكل مفصل بالنسبة ماذا للتصور، نحن نؤمن بأن هذا أشرف وأقوى وأتقن من الصورة الحسية اللي أنا جاي أخذ. والصورة الحسية أشرف وأقوى وأتقن وأكثر خصوصية من الصورة الخيالية. والصورة الخيالية أشرف وأقوى وأتقن وأكثر خصوصية من الصورة العقلية. أضعف الصور هي الصور العقلية، أضعف الصور هي الصور ماذا؟ هي الصور العقلية، لأنها تفقد جل الخصائص. طبعا لا تجد لي بالروايات وشرف العقل، والعقل الذي إخواني في الروايات والذي شرفه الله عز وجل وبه فضل الإنسان، نحن نعتقد بأنه غير العقل الذي يذكر في الفلسفة. هذا العقل الذي يذكر في الفلسفة، شنو العقل في الفلسفة يا إخوان؟ إدراك الكليات. هذا هو أكثر من هذا. نحن نعتقد أول شيء هذا إدراك الكليات ليس هو المقصود في الروايات، وهذا العقل الفلسفي أضعف بمئات المراتب مما يسمى بالخيال ومما يسمى بالعلم الحسي ومما يسمى بالواقع الخارجي. هذا أشرف، يعني شنو نقصد من أشرف إخواني؟ يعني أكثر خصوصية وأكثر ماذا؟ وأكثر خصائص من ماذا؟ من تلك العلوم، العلوم العقلية الفلسفية ليست هي إلا حذف خصائص وإبقاء بعض الخصائص المشتركة، مو أكثر من هذا. حيوانية ناطقية، أين قولك حيوان ناطق من الإنسان نفسه الذي هو مليء بخصائص؟ وكلما تعرفت على هذه الخصائص كلما كنت أقرب إلى معرفة هذا الإنسان. شوفوا القضية إخواني، النظرة تكون معكوسة بعض أصلا. بالعكس بالعكس، إذا أنت قدرت الواقع الخارجي وعرفت بأنك كيف تتعرف عليه وكيف تجمع الخصوصيات وكيف تكون الأفاهيم، إذا بهالشكل هذا راح تتابع الواقع الخارجي وتدقق في الواقع الخارجي، لأنه هو شنو؟ هو مصدر معرفة. أما إذا قلت هذا الواقع الخارجي هو الظلام والشيطان هو العدم والمادري كذا، وأنت لا تأخذ علومك من هذه الأشياء الخارجية، بعد وين نروح إحنا؟ نروح وين نبحث إخواني؟ وين ندور بعلومنا؟ نشوف بعد بعالم المثال، بعالم العقل، يكون نجرد رواحنا، ما أدري شو نسوي بأنفسنا، بعد الواقع نهتم به لو ما نهتم به؟ بعد ما نهتم بالواقع الخارجي، لأن علومنا مأخوذة من الواقع أو غير مأخوذة من الواقع؟ غير مأخوذة من الواقع. وهذا هو اللي حصل في الفلسفة يا إخواني. اهتمت بالواقع الخارجي أو لم تهتم؟ لم تهتم بالواقع الخارجي. الواقع الخارجي لا قيمة له، هذا الواقع المادي المتغير المتحول، كل الذي يحصل ما هي ما هي، هي فاقدة للآثار لا تأتي بآثارها، وما في العقل مجرد وآثاره مجردة، فعليك أن تتابع المجردات. وهذا أترك، هذا هو العزوف عن عالم المادة، وهذا هو اللي يريده. يعني الآن الفرض الساس والذين يمسكون الأرض، هو شيء أنت تصير فيلسوف، وكل زين تصير فيلسوف. إذا فيلسوف يعني تترك الواقع تروح العالم المثال، وروح الله محمد إحنا ما عدنا نساء وياكم عالم المثال، روح عالم المثال، روح بعالم العقيد، شو تريد تسوي هناك سوي، بعدت الواقع مو يهمنا. ولذلك تركت في الفلسفة علم السياسة في البلدان والأخلاق وإلى آخره، هذه اللي كانت في الفلسفة موجودة، تركت هذه العلوم كلها، لأنه أنا بعد مو بهالأجواء، أنا إنسان مثالي، أنا إنسان هذا اللي يسمونه مثالي، نحن فعلا مثاليين. شفت من يقول أنت الفلاسفة المثاليون، وإحنا صحيح مثاليين، لأننا نحن نعيش في عالم المثال، نحن نعيش في عالم العقل. أسرح شوفون عبارات العلامة، هذا الذي في الخارج لا قيمة له، لا يمثل العلم، لا يمثل المعرفة، لا يمثل أصلا الاتصال بالواقع. وهذا التحق ركب الفلاسفة بركب العرفاء. عرفاء كل اللي يريده مثلا تنطيفة فت كهف أو مثلا فت جبل يصعد فوقه بعد ما ينجح، خذ لك جبل ما عنده مشكلة، شو تريد تسويها مسوي. واقعا هذا ليس لا هو منهج الأنبياء، لا هو منهج الأوصياء، لا هو منهج الدين، لا هو منهج الشريعة. طبعا مو العرفان الشيعي والمرتبط بالقضايا، لا، هذا التصوف الموجود، هذه الفلسفة. إذا ذهل بيان هذا تلحق بذلك الراكب، ما تصير هواي مهمة، ما تصير ذات قيمة الفلسفة بهذا البيان. بالعكس تماما مما ذكرنا أخوان نحن في نظرية المعرفة، بالعكس أصلا الواقع هو تمام ما يوصلك ماذا إلى الحقائق، ولا تستطيع أن تصل إلى الله إلا عن طريق عالم الناس. ونحن نعتقد إخواني بأن برهان النظم الذي يسمى ببرهان النظم، عندنا تحفظ على تسميته ببرهان وإلى آخره، لكن ما يسمى ببرهان النظم هذا أثقل البراهين. ونعتقد بأن براهين الصديقين بكل بياناته، 25 بيان، 30 بيان، براهين الصديقين، إذا مر عليكم برهان الصديقين راح يجينا بالمرحلة الثانية عشرة، نعتقد بأنها كلها عقيمة غير منتجة، ولا توصل إلى الله أبدا. بعض الأساتذة المعروفين حينما يأتي في تفسير، في التفسير الله عز وجل إخواني اهتم ببرهان النظم اهتماما بالغا، تجد بأن القرآن الكريم من أوله إلى آخره بمن يهتم ببرهان النظم أصلا، حتى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يدخل بالجزئيات حتى يعني حتى تعرف الله دقق الإبل كيف خلق. إبل كنت تروح تشوف الإبل كيف خلقت حتى تتوصل لرب العالمين، سماوات انظر، انظر الجبال الشاهقة، انظر كذا حتى تتوصل. هذا 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 مبلغك من العلم، هذا مقدار معرفتك أنت، من هذا كنت تنطلق. أما أنه أنت تعرف الله عز وجل من خلال الله عقلا، هذا بعد الله سبحانه وتعالى ما أعطانا إياه، مثل ما الدليل برهان الصديقين راح يجي إن شاء الله عشان. بأن الحقيقة حقيقة الوجود إما ممكنة وإما واجبة ثبت المطلوب، العلم راح يجينا إن شاء الله. هذه البيانات إخواني، البيانات اللي تكون بيانات بائسة وتضيعك، يعني بدل ما أنت تنطلق من ما ها هنا حتى تصل إلى ما ها هناك، تريد تروح إلى ما ها هناك قبل وما راح توصل، وراح تترك الواقع، ما تتعامل وياه وما تتعاطى وياه بالشكل الصحيح. وهذا اللي صار إخواني الأعزاء، أصلا منهجنا الفكري الإسلامي، لأنه مع الأسف حكم نحن نشوفه إخواني، مرة واحد يجي هالمقدار من الفلسفة الضئيلة الضالة عندنا، اللي هسه الهم لا بأس أسفت مقدار واحد يحرك عقله، نجي هذا هم حرام، يا حرام شرعا دراسة، بعد هذا فد مرة، هذا بعد اقفل الباب واطلع برا، كيف فد مرة هذا اللي يقول حرام ودراسة الفلسفة محرمة وعرفالة الدنة، هذا بعد هذا فد مرة يغلق الباب، هذا عندك حلال وحرام واطلع، بعد لا تجي تفكر أصلا مغلق. ولذلك إخواني أنا معتقد بأنه العالم الإسلامي مر بمرحلة تفكيكية خطرة جدا، تفكيكية وفكك سمع هذه، إحنا والله المدرسة التفكيكية، بعض الإخوة يتأهني شنو المدرسة التفكيكية، نحن ماذا أرباب المدرسة التفكيكية، تفكيك إخواني، الفكر البشري انتهى بعد، أنت لا تتعامل مع الفكر البشري لا في أخلاقك ولا في اقتصادك ولا في سياستك ولا في فقهك ولا في كل شيء، أنت والنص الديني. أحد الأساتذة دخلنا بحث حكم الحاكم بعلمه، عندنا روايتين كذا وهذا ضعيف وذي كذا، إذا ما أدري شنو رواية واحدة فقط، الباقي هذا ضعيف، هذا كذا، هذا كذا، هاي ما بيها ظهور، هاي ما بيها دلالة، هاي ما بيها دلالة، ظلت في رواية واحدة ظاهرة، وهم أكو خلاف في أنه لها ظهور وما لها ظهور، لكن هذا الأستاذ ظاهرة بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه، إذا الفتوى شنو؟ لا يجوز حكم الحاكم بعلمه، مع أنه السيرة العقلائية إخواني، لأن السيرة العقلائية أقصد المنتوج البشري كله قائم على حكم الحاكم بعلمه، أصلا القضايا الجنائية وتجميع القصاصات وإلى آخره والبحث في هذه الجناية وإيجاد محققين حتى شنو، حتى يجيب ملف كامل للحاكم حتى يحصل له العلم حتى يحكم ماذا من خلال علمه. وآخر ماذا ما يستندون إليه مسألة الإقرار والشهادة، هاي تجيب شهود وإقرارات، إحنا الآن شنو معتمدنا، لو يقر على نفسه وتجيب شهود، شو هو شو الاثنين اللي جيب لك اثنين من الشارع عندهم اسهل شيء الان الان في في المحاكم موجودين هم بالشارع موجودين جيب اثنين قل له ابي احلف واكل واحد مثلا خذ له 50,000 أسوأ ما موجود الان في في المحاكم وفي في القضايا مساله الشهود اضعف شيء هو الشهود فتحدثت مع هذا الاستاذ في في فرصه خاصه قلت له ما يصير هذا الشيء مو هيك تبحث القضايا علم الحاكم هذه مسألة إذا ما تدرسها دراسة بالواقع البشري الآن والقانون اللي موجود والمحاكم اللي موجودة هذا ما يسوى بفلس هذا قديم هذا هذا ما إلى قيمة أنه أنت تحكم على مسألة كاملة وتنطي فتوى وتنزلها أيضا فتاوات بالحرمة لأنك والله تجد رواية ظاهرة من كذا وانتهت القضية يعني يتعامل مع الواقع ككل بظهور رواية واحدة لا أعلم ما هي الحركة البشرية ما هي المحاكم ما هي السيرة العقلائية العقلاء على أي شيء يسيرون الآن هذا يؤثر على قراءة النص ما يؤثر على قراءة النص هذا بعد تمدد الناس وهذه إخواني من أخطر المدارس التفكيكية اللي جاي إن شاء الله تفكيك أخلاق تريد أخلاق أبدأ صعد أنا أحسب المنظومة الأخلاقية اليوم صار نقاش مع بعض الأساتذة يقول اللي يتحدث بهذا الحديث هذا ما قال روايات أهل البيت ما قال روايات أهل البيت إخواني الروح يقرأ يجيب مثلا كتاب أخلاق أهل البيت وما أدري شنو هذا وأصعد أنت أحشي بالأخلاق هذا الأخلاق عندي الأخلاق تقرأ لك مش كم رواية لكن إيش تعب نفسه هذا القيد شخص محترم نفسه يقرأ شوية جامع السعادات ويروح يحشي بالمنظومة الأخلاقية المنظومة الأخلاقية الشيء الغريب حد الأساتذة اليوم بالصدفة صديق هو زميل بالتلفزيون طرح هو بالتلفزيون فشين العنوان المنظومة الأخلاقية المتكاملة في القرآن الكريم شفت في يوم التقنية كأنت هذه المنظومة الأخلاقية المتكاملة في القرآن الكريم بعد اليوم طلعت أسلت القرآن الكريم وروايات واجمع وهذه وانت ما تطلع يعني عود القرآن والعترة منين جبت هذا منين جبت هالوضع هذا؟ منين جاي يجيبونه يقولوا ويجيب لي شيخ الشفاد عمان نحشي شوي الناس ما تتقبل معنا حتى تتقبل معنا نقول لهم هاي المنظومة الأخلاقية المتكاملة في القرآن الكريم هذه النظرية ننطي نظرية أخلاقية واقعا إخواني يضحكون علينا نحن يعني وأنت إذا ما مشغل فكرك حتى النص ما تقرأ بشكل صحيح إذا أنت ما فاهم الإنسان كيف يفكر في مجال الأخلاق لا تستطيع أن تقرأ النصوص بشكل صحيح بس شو تسوي بعد هذا التفكير إخوان التفكير روح أنت بحثك حل المشاكل الاجتماعية والأسرية وأنت مشوف يعني سبحان الله تروح عالم تحل المشاكل الأسرية والمشاكل الاجتماعية وعلم النفس وإذا يعطيك في القضية نفسية أنت عم تحلها إلى والله شنو درست في السنتين بحوزة ايش درست يعني درست الشرائع الإسلام تروح تعالج نفوس الناس انت تروح تعالج والله هاي تطلقها وذاك ما أدري شنو يسوي ابنك طرده وذاك ما أدري جيبه وقال الصادق وقال الباطل وقال شنو هالتسيب هذا شنو هالتفكيك هذا شنو هالاستهتار بعقول البشر الإنسان واقعا إخوان عاقل الله سبحانه وتعالى يقول أنا أضرب لكم الأمثال لعلكم تعقلون يضرب لنا الأمثال لعلكم تعقلون تفحثون تكونوا رزمين أصحاب بخوت نتاجات والعقل البشري قادر العقل البشري إخوان قادر على أن ينتج ما شاء الله من الموسوعات كله بمجرد ماذا أن يفكر نعم يحتاج الفروض العامة يحتاج إلى القرآن الكريم يحتاج إلى نصوص أهل البيت ولكن لا يتوقف عند هذا التفكير هذا منين يجي إخوان هذا من هالطريقة من التفكير هذه الطريقة من التفكير اللي تعزل الواقع البشري وتخليك شخص مثالي إيش بعالم المثال وعالم العقل اللي يسمونه المحدثين الآن طوبائي هذا إيشون قضية الطوبة والطوبائي طوبة لك وحسن ما
أدخل مستوى آخر مدرسة تفكيكية
هي كل مدرسة تفكيكية معروفة اللي عندها إلها أصول ومبادئ لكن لا تخافون هو كله تفكيكي اللي يقول بالتفكيك كل ما يقول بالتفكيك هو تفكيكي لأننا مو تفكيك يعني شو أسمي مو تفكيكي هذا تقطيع يعني أنت يعني أكو عضو بشري قطعته أنت يعني هذا العقل هذا الأعظم شيء الله سبحانه وتعالى أعطاه قصيناها وذكيناها. ولذلك لا احنا الان نتحدث من دون عقل يعني. الان الموجود نتحدث من دون عقل. عندك ناس وبس تحشي او هذا جاي حارب نصوص اهل البيت، هذا جاي ما ادري شو بنسوي، هذا يقول اذا الشريعه ناقصه، هذا يقول اذا روايه اهل البيت ما كافيه. وانت تروح لنادي الصالحين تلقى 90% احتياطات وجوبيه. شنو الاحتياطات الوجوبيه؟ فقدان الدليل، فقدان الدليل شلون الشريعه ناقصه يعني؟ شوف العباره يا اخواني، فقد تحصل بما تقدم. فقد تحصل بما تقدم، هذه اخواني اعتبروها احنا اذا نجي نعلق عليها اعتبروها فالاشارات بنظريه المعرفه حتى الاخوه يفتكرون انه نظريه المعرفه قد مؤثره. فقد تحصل بما تقدم ان الصوره العلميه كيفما كانت مجرده من الماده، لان بينا شنو يعني مجرده من الماده؟ خصائص الماده ما فيها، لا تنقسم، ليس لها زمان وليس لها مكان. خالي عن القوة، لا تخرج من القوة إلى الفعل، لا تتغير، ثابتة إلى آخره. لهذا إحنا قلنا ما قبلنا نعتقد بأنه متغيرة، تخرج من القوة إلى الفعل المعلومة والصورة، لأنه كن عرف ما هي الصورة. وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودا من المعلوم المادي. خلاص أقوى وجودا من المعلوم المادي، صورة الكتاب أقوى من نفس الكتاب الخارجي الذي يقع عليه الحس وينتهي إليه التخيل والتعقل. يعني هذا الآن حينما أنظر إلى الكتاب ثم تحصل صورة خيالية ثم صورة عقلية، تلك أقوى من هذا الكتاب الخارجي. أنا الآن شفت هذا الكتاب، حصلت صورة لو ما حصلت، الآن صورة حسية خيالية عقلية، تلك مجردة أقوى من هذا الوجود. أنت تتصور من ناخذيتها، أنت مو من ناخذيتها، أنت هناك تتصرف هذا في العالم الأعلى. ولذلك أنا معتقد إخواني بأنه فلاسفتنا يفكر بما هو متدين، مو بما هو إنسان. هذا قضية المتدينين مع الوحي وارتباط في الوحي، وإلا لو يكون إنسان ترى يطير في الوضع، وهذا الإنسان ما يقدر يخرج من هذا الإطار، واقعا ما يقدر يخرج. إذا شبع بالعرفان والوحي وطريقة التعامل مع الوحي بعد ما يقدر يفكر بما هو إنسان، صعب عليه. أذكر هذه الكلمة علما للمن عند واحد من علماء عصر النهضة، هذا يقول يعني أصعب ما يكون أن أنت هذا كل عقلك هذا شنو موجود بيه خليه على صفحة وتبدي التفكير من جديد. أصعب ما يكون أن تبدأ من الصفر في التفكير البشري، صعب. يقول هذا يعني في رأي بس قدرة خارقة.
هذا موجود عند التفاسير، تلقى كل مفسر إذا هو فيلسوف تفسير ذا، إذا لغوي لغوي ينعكس عليه.
هذا فد واحد مرة شيخ هو يعني شاف هذه وكذا ويعني وتأذى من هنا الخلافات ولا هذه توضي جاي بدأ يطلع على الآراء، فهو من دخيلة نفسه جاء يعني بعدين صارت فد الضحك يعني. قال يلعبون بالدين. فهي أقوى وجودا من المعلوم المادي الذي يقع عليه الحس وينتهي إليه التخيل والتعقل. يعني الحس والتخيل والتعقل يعني الصورة الحسية والخيالية والعقلية. ولها إخواني هذه الصورة العلمية آثار وجودها المجرد. بعد ما إلها آثار الوجود، ماذا هذا المادي الخارجي؟ إلها آثار الوجود المجرد. هذه صورة النار للذهن أقوى من هذه النار الخارجية، هاي تحرك هذيك ما ادري ايش تسوي. زين زين نعم. واما اثار وجودها الخارجي، اثار وجود الخارجي يقول كالاحراق للنار الخارجيه المادي الذي نحسبه متعلقا للادراك. يعني احنا ايش نتصور بان هذا الادراك بمن يتعلق بهذه النار، فهي متعلق ادراكي، مع انه متعلق ادراكي مو هي، متعلق إدراك عالم المثال وعالم الحقيقة. فليست آثار للمعلوم بالحقيقة، هذا آثار منه إخواني. الإحراق والحرارة آثار منه النار المادية، وهاي النار اللي الذهن مادية لو مجردة، هذه مجردة. فليست آثارا للمعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند المدرك حتى تترتب عليه أو لا تترتب. نجي ندور والله الآثار موجودة لو ما موجودة، ما لها علاقة بالواقع الخارجي، وإنما هو الوهم كما سوف يتبين. يوهم للمدرك أن الحاضر عنده حال الإدراك هو الصورة المتعلقة بالمادة خارجة. هذا وهم. الوهم ماذا يوهمك بذلك؟ لأنك متعلق بالمادة. فيطلب ماذا الوهم؟ آثارها الخارجية، فلا يجد آثار خارجية معها. يريد ماذا؟ يدور على الحرارة في هذه النار اللي بذهنه ما يلقاها، الإحراق، فلا يجده. يشيخ صور يصور بأن المعلوم هو ماذا؟ هو النار جاء بماهيته من دون الآثار، مع أن المعلوم موجود، مجرد جاء بوجوده ماذا؟ عند المدرك، فلا يجدها معه. فيحكم بأن المعلوم، من يشوف مثلا هاي النار وجدت بس الصورة، يحكم بأن المعلوم هو الماهية بدون ترتب الآثار الخارجية. هذه إخوان، الماهية بدون ترتب الآثار الخارجية، هذه هي النظرة ماذا؟ البدوية. هذه النظرة البدوية التي يساعد عليها الوهم هو أنك تتصور بأن الشيء هو نفسه جاء إليك ولكن من دون الآثار، بالماهية من دون آثار، الحيوانية الناطقية من دون آثار خارجية، مع أنه ليس كذلك. ما جاءك هو أمر مجرد، عالم المثال، عالم العقل. ولذلك يقول فالمعلوم، إذن المعلوم ليس الوجود الخارجي المادي، فالمعلوم عند العلم الحصولي. دققوا يا إخوة، فالمعلوم عند العلم الحصولي، صورة هذا الكتاب، صورة هذا الكتاب، بأمر له نوع تعلق بالمادة. هذا الكتاب علم الحصولي، صورة متعلقة بأمر ماذا؟ له تعلق بالمادة. شنو حقيقته؟ فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة، ما هو؟ هو موجود مجرد. المعلوم ما هو؟ المعلوم موجود مجرد. هذا الموجود المجرد إخواني، المثال أو العقل، هذا الموجود المجرد هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر المتعلق بالمادة. هاي المعلوم اللي علمت به الصورة، دققوا يا إخواني، هاي الصورة اللي في ذهنك هي علة الماء، هي علة لهذا المعلوم الخارجي. يعني بالحقيقة أنت، لاحظوا يا إخواني، ما علمت به ما، يعني هل أن الوجود الخارجي علة لتحقق الصورة، أو أنك أنت علمت بعلة المعلوم ماذا؟ بعلة ذاك الوجود الخارجي. يعني اللي نعرفه والبدوي ما هو؟ أن علة العلم عندي ما هي؟ هي الوجود الخارجي، هي علة العلم، مع أنه ليس الأمر كذلك. أنت علمت بشيء إن هو علة ماذا؟ الوجود الخارجي المتعلق بالمادة. شوفوا العبارة إخواني، هو موجود مجرد، هو هذا الموجود المجرد كعالم المثال وعالم العقل مبدأ فاعلي لذلك الأمر المتعلق بالمادة، كالكتاب مثلا، كالإنسان، واجد. دققوا أي بالعبارة إخواني، واجد منه هذا الموجود المجرد لما هو كماله، يعني واجد لكمالات ماذا؟ لكمالات ذلك الأمر المتعلق بالمادة، ولكن واجد لكمالاته بنحو أعلى وأشرف، بنحو أعلى وأشرف. واجد هذا الموجود المجرد لما هو كمال الأمر المتعلق بالمادة، ولكن بنحو أعلى وأشرف. اتفق يا إخواني، يحضر منه هذا الموجود المجرد، العقل أو المثال، بوجوده الخارجي للمدرك. هو يحضر عالم المثال وعالم العقل، يحضر لديك ماذا؟ بوجوده، وأنت تطلع عليه ماذا؟ حضوراً بوجوده. دقوا يا إخوان، وهو علم حضوري. إذن أنت تعلم هذه الصور المجردة، هذه الصور المجردة، أنت تعلم بعالم المثال وعالم العقل علما حضوريا. لكن شيء تعقب يا إخواني، هذا القضية اللي يريد يذكرها العلامة، حيث أنك علمت ماذا؟ بعالم المثال، وعالم المثال فيه كمال عالم المادة، لو ما فيه، فيه كمال عالم المادة، فأضطر أن تزع مفهوم. إيش أجأ إلى حاكي عن مفهوم من ذيك الصورة، من ذلك الحاضر، أن تزع مفهوم. إيش أخلي حاكي عن ماذا؟ مفهوم كتاب، أخلي يحكي عن هذا الكتاب الخارجي. يقول شنو العلاقة إذا عالم المثال غير عالم المادة؟ لماذا أن تزع من عالم المثال مفهوم يحكي عالم المادة، لأن عالم المثال واجب لكمالات ماذا؟ عالم المادة. فأكو علاقة بيناتهم وهو الاشتراك في الكمال حقيقة ورقيقة، فأنتزع من الحقيقة مفهوما أجعله حاكم عن من؟ عن الرقيقة. أنتزع من الحقيقة مفهوم أجعل حاكم عن ماذا؟ عن الرقيقة الخارجية. هذا العقل يضطر إليه يقول العلامة، يضطر. شنو يضطر؟ شنو وجه الاضطراب؟ لأنه لا يمكن أن يتواصل مع الواقع الخارجي إلا من خلال ماذا؟ هذه المفاهيم التي حصلت ببركة أي شيء، ببركة أي شيء، ببركة اتصالك بعالم المثال وعالم العقل. فأنت أخذت هذه المفاهيم من الخارج لو من عالم المثال وعالم العقل، من عالم المثال وعالم العقل، وعالم المثال وعالم العقل جاءك بذاته، جاءك بنفسه، جاءك بآثاره المجردة. فأخذت مفهوم اعتبار، مفاهيم اعتبارية جعلتها حاكية عن الواقع الخارجي اضطرارا. فماذا؟ فلا الخارج جاءك ولم تعلم بالخارج، وإنما علمت بحقائق الأشياء، أخذت مفاهيم تجعلها ماذا؟ تجعلها حاكية عن رقائق ماذا؟ عن رقائق الأشياء. شوفوا العبارة. ويتعقبه، يعني ويتعقب العلم الحضوري، انتقال المدرك، أنا الإنسان المدرك، انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر. من ذلك الأمر؟ المتعلق بالمادة. إلى ما لذلك الأمر المتعلق بالمادة من الماهية والآثار المترتبة عليه بالخارج. يعني شنو إخواني؟ يعني أنا أنتقل من هذا العلم الحضوري، أضطر أن أنتزع مفهوم أجعله حاكي عن من؟ عن ذلك الأمر المتعلق بالمادة. ويتعقبه انتقال المدرك بأخذ مفاهيم اعتبارية اضطرارية إلى ما، يعني وجعلها حاكية إلى ما لذلك الأمر المتعلق بالمادة، ماذا؟ من الماهية والآثار المترتبة عليه في الخارج. أجعل هذا المفهوم حاكيا عن ماذا؟ عن الخارج. هذا بتعبير آخر راح يوضح الفكرة أكثر. وبتعبير آخر، العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العاقل. كيف يضطر إليه العقل؟ مأخوذ من معلوم حضوري، مو من الواقع الخارجي. ما هو هذا المعلوم الحضوري؟ هو يعني المعلوم الحضوري هو موجود مجرد مثالي في العلم الحسي والخيالي، أو عقلي في ماذا؟ في العلم العقلي، في كلي، حاضر بوجوده الخارجي للمدرك، بوجوده الخارجي للمدرك، وإن كان هذا عالم المثال وعالم العقل مدركا من بعيد. ليش مدرك من بعيد؟ لأنني لا أحيط به وأنا متعلق بالمادة فلا أتوجه إليه، فأدركه إدراكا مشوشا، يعني ماذا؟ مغفول عنه لتعلقي بالمادة. ولذلك أتصور أن هذه المفاهيم من المنتزع من الواقع الخارجي. شوفوا هذا أصل أساس المشكلة، هو أنني أتصور ماذا؟ أن هاي مفاهيم من أخريتها من الواقع الخارج، هاي مفاهيم صور من أخريتها من الواقع الخارج، مع أنه هو هي الحالة في الشكل هذا. شوفوا أنا ما شايف هذا الكتاب، أول مرة أشوفه سويت أنا من شفت الكتاب رأساً. وين اتصلت؟ لو بار بعالم المثال اتصلت، خش حضر عندي عالم المثال، عالم المثال بكمالات هذا ما بكمالات هذا بكمالات، فش اضطريت انتزع مفهوم ايش يحكي؟ يحكي تلك الكمالات، وهي الكمالات حيث انها موجوده في هذا الكتاب لو ما موجوده، موجوده، فاجعل هذا المفهوم حاك عن من؟ عن هذا الكتاب. يعني لاحظوا مفهوم كتاب، مفهوم هذا الكتاب، مفهوم جزء، مفهوم هذا الكتاب، هل تدرون يحكي عن من اول مره؟ اول شيء يحكي عن من مفهوم هذا الكتاب؟ يحكي عن من؟ عن الكتاب في عالم المثال. لكن هذا من يحكي عنه يحكي عن من؟ يحكي عن كمالات عالم المثال. هاي كمالات عالم المثال موجودة في هذا لو مو موجودة بنحو الرقيقة موجودة، فش أسوي أنا؟ أجعل حاكر أيضا عنه، فيحكي عنه ببركة ماذا؟ ببركة المعلوم الحضوري. وأنت أصلا هذا اتصلت بي لو ما اتصلت بي؟ ما اتصلت بي، هذا مجهول. علامة طباطبا هنا ما قالها، بس هناك بأصول الفلسفة حكاها بشكل صريح، يقول العالم المادي مجهول تماما، وأنت ما مطلع عليه، أنت اطلعت على كمالات في عالم المثال وفي عالم العقل وخلاص، بس هذا اللي اطلعت عليه، هذا مقدار معرفة.
شو عالم المثال؟ شو يصير
عالم المثال يعني ذلك العالم المجرد عن المادة ليس فيه قوة ولا خروج من القوة. الفعل نعم فيه شكل المادة، هيئة المادة. يعني هذا هذا ثبتنا بعصارنا ساعة
فتشي
زين.
هذا
هذا ما ذكر العلامة، هذا مقدار وإن كان مدركا. إذن هذه إخوان هاي الصورة عن تصور العلامة للعلم هو هذا. وإذا اتضح هذا إخوان نأخذ نتيجة حتى نخلص إخوان.
يعني إذا كان العالم يحضر المعلوم بوجوده بالعلم الحضوري هذا ما بين يفترض بعد مفاهيم ما هوية الفلسفية باعتبار وجوده العلم الحضوري بوجوده الخارجي سواء كان من هذا القبيل أو من قبيل أول يتبناه فبالنسبة كله وجود مفاهيم ما هوية بعد لا بد نلغيها كلها مفاهيم ثانوية فلسفية باعتبار يحكي الوجود.
والذات هم ينكرون المفاهيم الماهوية بشكل صريح وواضح بعد ما لها قيمة أصلا مفاهيم الماهوية.
هذا واحد. القضية الثانية يفترض بعد ما خطأ يعني بالعلم لأنه إنما يحضر بوجود المثالي وأعتقد.
لا من القيس. من القيس يصير الخطأ. أنت من تقيس أنت ما أخذ من عالم المثال المفروض تطبقه على هذا المورد. يذكرون هذا العرفاء. يقولون مثلا كمثال ابن عربي وين طبق الإنسان الكامل مفروض مثلا على عمر مثلا وعلى أبو بكر لأن هذا خطأ صار عنده. وين صار الخطأ؟ الخطأ هو شاف هناك الإنسان الكامل وين شاف بعالم العقل وعالم المثال بس من إجراد يطبقه وين طبقه؟ يطبقه بشكل خاطئ. هذا هنا يحصل خطأ. من تجي أنت تتصور أنه هذا الكمال اللي عالم المثال وين موجود؟ رقيقته هو أي؟ كون تدور وين رقيقته؟ أنت خليت رقيقته وين؟ عند مثلا الأول عند الثاني مع أن رقيقته وين؟ أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هنا يقع الخطأ. هل نخلص هذه إخواني بس هذه شوفوا إذا العلامة شو يوصل النتيجة؟ يوصل النتيجة بأن العلم كله حصولي أو حضوري هو ماذا؟ هو حضور أمر مجرد عند أمر مجرد. لأنه لو كنت أنا متغير بعد العلم يصير مجرد لا متغير فلا بد أنا شأكون أيضا مجرد. فإذا هو عبارة عن حضور أمر مجرد عند أمر مجرد. هذا هو العلم. هذا هو العلم دقيق يا إخوان الأعزاء. ولذلك هاي المفاهيم اللي نحكي بها عن الخارج هاي علمنا مو علم مو علمها هذا اللي أنت الآن هذا تحكي الخارج هذا علمنا مو هذا مو علمها لأنه هذا عبارة عن أمر اضطراري انتزاعي انتزع العقل حتى ماذا تصريف أعمال تحت تحكي بي ماذا الواقع الخارجي هذا ليس هو العلم خارج بعد طلع هذا اللي نعرفه قبل بالعلم الحصولي خرج ما بقى عندنا بس العلم الحضوري مع أنه إخواني أنا قاطع وجازم بأنه في الوضع البشري ما لي علاقة إخواني بالوحي وهذا ينزل عليه ملك ما أدري شنو هذا بحث آخر لكن الإنسان بما هو إنسان لا معنى أصل للعلم الحضوري فيه لا يوجد لديه إلا العلم الحصولي. وشوف القضية شلون معكوسة يا إخواني شلون تغير يعني تغير مسارات أنت مسارات عندك تغير. شوف العبارة يا إخواني هذه مرتبطة نطبقها ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام دقوا بالعبارة يا إخواني ما بيها مطلب من الكلام في تعريف العلم فنقول حصول العلمي فنقول حصول العلم ووجوده للعالم مما لا ريب فيه. لا هذا بالوجدان إخواني أمر وجداني أنني أعلم. وليس كل حصول كيف كان بل حصول أمر هو بالفعل هذه الصورة العلمية مجردة أم بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء أصلا. هذا هو اللي ثبتنا أن الصور كلها مجردة ليست فيها قوة ولا خروج من قوة الفعل. فإنا نجد بالوجدان أمر وجداني بعد هذا الصراع الوجدانات والوجدان هذا مستمر وين ما تروح تلقاه بالفقه تلقاه صراع الوجدان بالأصول تلقاه بالفلسفة بعد أنت وجدانك. فإنا نجد بالوجدان أن الصورة العلمية من حيث هي لا تقوى على صورة أخرى ولا تتبدل إلى صورة أخرى ولا تقبل التغير عما هي عليه من الفعلية فهو أي العلم حصول مجرد من المادة يحصل لي شيء مجرد من المادة عار من نواقص القوة ونسمي ذلك حضورا. إخواني إذن الحضور ما هو؟ حصول أمر عار عن القوة وعار عن التغير وعن المادة، هذا يسمى بالحضور ونسمي ذا يعني حاضر بوجوده بعد. فحضور شيء اللي هو المعلوم لشيء وهو الإنسان، حصوله له، حصول هذا المعلوم للإنسان بحيث يكون إخواني هذا الشيء المعلوم، بحيث يكون هذا الشيء الحاصل وهو الحاضر وهو المعلوم تام الفعلية، غير متعلق بالمادة اللي هي الصورة العلمية، غير متعلق بالمادة. يعني شنو متعلق بالمادة؟ بحيث يبين المتعلق بالمادة، غير متعلق بالمادة بحيث يكون ناقصا من جهة بعض كمالاته التي في القوة فيخرج من القوة إلى الفعل. لا، لا نقبل. لابد أن تكون الصورة العلمية وهذا الشيء الحاصل حتى يكون حضورا أن يكون ماذا؟ مجرد تجرد تام. زين، إذا هذا الشيء وهو المعلوم مجرد بالتجرد التام، العالم أن يكون شيخه مجرد بالتجرد التام من جهة العلم، وإلا لو كان هو حينما يحصل له العلم هو أيضا متغير، بعد العلم يتغير ولا يتغير؟ يتغير. حتى يكون العلم ثابت وغير متغير ومجرد، لابد أن يكون العالم أيضا ماذا؟ أيضا مجرد وغير متغير. فإذا لابد أن يكون الإنسان أيضا ماذا؟ العالم مجرد. ومقتضى حضور العلم للعالم كالإنسان أن يكون العالم أيضا تاما ذا فعلية في نفسه، فعلية تامة مو خروج من القوة للفعل، غير ناقص من حيث بعض كمالاته الممكنة له من جهة هذه المعلومة الحاصلة له، من جهة حصول هذه المعلومة له لابد أن لا يكون متغيرا، وهو كونه مجردا عن المادة هذا العالم خاليا عن القوة. فالعلم حصول أمر مجرد الصورة العلمية من المادة لأمر مجرد هو العالم وهو الإنسان، وإن شئت قلت حضور، لأن حضور ما هو؟ حضور هو حصول شيء مجرد، حضور شيء لشيء. إذا قلنا حضور شيء لشيء يعني حصول أمر مجرد عن المادة لأمر مجرد عن المادة. طبعا وبهذا الدليل إخواني استدل على ماذا؟ على تجرد الناس. بهذا الدليل البائس استدل على تجرد الناس، حيث أن العلم مجرد ولا يمكن أن يحل المجرد إلا في مجرد، إذن النفس لابد أن تكون أيضا ماذا؟ مجرد. وهذا بهذا الدليل استدل الشيخ الرئيس على ماذا؟ هذا أهم دليل عند الشيخ الرئيس. روحوا شوفوا الشفاء إخواني، أهم دليل. وأنا طالعت كل أدلة ماذا؟ التجرد عند الشيخ الرئيس، كلها يرجع إلى هذا، كلها يرجع إلى تجرد العلم. إذا أثبت أن العلم غير مجرد فلا يبقى أي دليل على تجرد الناس. والحمد لله.